أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. قلنا في الجلسة السابقة أنه الشهيد على الله، شهيد ثاني على الله درجاتي في عليين ألحق الكراهة بالاستحباب، يعني قال كما يثبت استحباب برواية ضعيفة بل استنادا إلى روايات أحاديث من بلغ، كذلك تثبت الكراهة بروايات ضعيفة. هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليه، يعني والعلم عند الله أنه كما يوجد الثواب في عمل فما يثبت الاستحباب في فعل شيء، بل وإذا ثبت الثواب في فعل شيء بمقتضى هذه الروايات فيثبت استحباب فعل ذلك الشيء بمقتضى هذه الروايات، وكذلك إذا ورد ثواب هذا على ترك عمل ولا على فعل شيء، بل ترك العمل ترك فعل شيء ورد فيه ثواب فتثبت به الكراهة. وهذا الذي أتخيل مراد الشهيد الثاني لما تعدى من الاستحباب إلى الكراهة، هذا الوجه في نظره الشريف. ولكن بما أن هذا النظر منه قدس الروح مبني على ما فهم الصحاب من هذه الروايات، وهو أنه يكفي وجود خبر ضعيف لإثبات الاستحباب، هذا كما فهم الفقهاء هو فهم وتعدى من الاستحباب إلى الكراهة، هذا كيف. ولكنه أصل فهمه الشريف تبعا لفقهائنا الأبرار ذاك فهم لم نقبله، وقلنا إن مقصود بهذه الروايات هو دفع احتمال الخطأ من الراوية في التلقي في الحفظ في الأداء، هذا هو مقصود، وليس المقصود أنه بل رواية ضعيفة ويؤمل بهم يؤمل بها. هذا تتمة مطلب سابق. وقلنا أيضا في ضمن مطالب أنهم بعضهم قالوا إن هذه الروايات تخصص أو تقيد أدلة اعتبار العدالة، وقلنا هذا المعنى أيضا غير واضح. أولا هذا مبني أيضا على ما فهم الصحابة من هذه الروايات، وهو سبل جواز العمل برواية ضعيفة، فيكون روايات ضعيفة المثبتة للاستحباب هذا تكون في بلهم مهجة بمقتضى هذه الروايات حسب هذا الفهم. ولكنه قد ناقشنا في هذا الفهم وقلنا أنه غير واضح، بل قلنا إنه في الآية الشريفة تنهانا عن العمل بخبر الغير العادل، مثل قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى تبينون يعني لا يجوز لك العمل بخبر الفاسق وخبر الغير العادل، لا يمكن العمل بذلك. فإذا بعنا بعد فرض هذا المعنى في الروايات فهذا المعنى هذا ينافي العمل هذا بروايات ضعيفة، هذا إذا كان راوي ضعيفان. هذا من جملة المباحث التي أثيرت حول هذه كذا، وهو أنه إذا أفتى الفقيه بثبوت ثواب شرعا على عمل معين ولم يصلنا إلا فتوى فلان فقيه أحد فقهائنا الأبرار مثلا، هل يثبت الاستحباب أو لا؟ وإذا فرضنا أنه هذا الفقيه هذا مفاهم ولا يتكلم بما لا يفهمه من الروايات، فعينئذ ينطبق على فتوى الفقيه هذا حكم روايتنا التي نسبت الثواب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ففي مثل ذلك أيضا تجري هذه الأحكام هذا التي قاله الفقهاء بناء على فهم الأصحاب لهذه الروايات. وبما أننا رفضنا ذلك الفهم وقلنا إن هو مقصود هذه الروايات هو بل عدم الاعتناء باحتمال خطأ في التلقي أو في الحفظ أو في الأداء ذاك مقصودون ذاك أجنبي عن محل عن معنى الكلام. ثم إذا ثبت حكما بإجماع مرة إجماع محصل بل فقهاء هذا تتبعوا وسبعت إجماع مركب إجماع محصل استغفر الله مو مركب إجماع المحصل فعندنا حال إسماع إجماع المحصل حال رواية المعتبرة هذا عندنا. فإذا كان هناك إجماع محصل يثبت صواب على أمام معينة في مثل ذلك لا تأتي هذه الروايات رواية من بلغ رواية من بلغ على فهم الأصحاب على تقديد وقبول فهم الأصحاب في كلامنا في رواية ضعيفة. وأما الإجماع المحصل وهو الكاشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه كشفا هذا علميا هذا فهو يدخل في رواية معتبرة لا في رواية ضعيفة. فلا يمكن إدراج الإجماع هذا في ضمن هذه الروايات. نعم هناك ينبغي أن نلتفت إليه وهو أنهم إجماع قد يكون الإنسان عنده شهرة فقط وهو يدعي هذا الإجماع ولكن لم يثبت لدينا الإجماع ففي مثل ذلك هذا حاله حال رواية ضعيفة هذا التي لم تثبت بل هذا وثاقتها ولا صحتها. فتحصل لما ذكرنا أن ما بنى عليه فقهاؤنا الأبرار من في فهمهم لروايات من بلغ وأنه مقصود به توثيق رواية ضعيفة جدا غير واضحة. والصحيح ما قلنا إن هذه الروايات تأمرنا هذا بعدم إعطاء قوة واحتمال أو اهتمام لاحتمال خطأ الراوي في التلقي خطأ في الحفظ خطأ في الأداء. هذا مجمل بحثنا حول هذا البحث وللكلام تتمة نذكره إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.